الباب الخامس للعلم كلمة. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب له بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الإنسان يجب أن يتساءل، وهذه بذرة العلم. رالف إميرسون. إمبراطوريات المستقبل هي إمبراطوريات العقل. وينستون تشرشل. إضاءة. تعاملت المجتمعات الإنسانية مع قصة الخلق من خلال الأساطير والمعتقدات الوضعية، وتطورت المجتمعات عندما ظهرت فيها الأديان السماوية، ويدلي العلم في العصر الحديث بدلوه في فهم عملية الخلق وتطور المجتمعات. تعد علوم ما قبل التاريخ من العلوم التي ألقت الضوء على بدايات المجتمعات الإنسانية، وفي هذا الباب يوجد عرض لأهم تلك العصور وصفات كل عصر وخصائصه. وثقت علوم الحفريات أشكال الحياة على الأرض منذ ملايين السنين، وسنعرض لأهم الاكتشافات في هذا الشأن. ظهرت أبحاث الجينوم البشري، وكانت قفزة نوعية في العلوم، مما أدى إلى ظهور ما يعرف باسم حواء المينتوكوندرين وآدم الكروموزومات، وفي هذا الباب سنعرض لهما بشيء من التفصيل. علوم الحفريات والإنسان. مدخل. اصطدم العلم الحديث مع المراحل السابقة للحضارة الإنسانية في نظرته للكون والخلق، سواء أكان في مرحلة الأديان الوضعية أم في مرحلة الأديان السماوية التي تمادت في الخوض في تفاصيل قصة الخلق، بعكس الإسلام الذي تنزه عن الخوض في تفاصيل عملية الخلق، مما جعل هذا الدين يتماهى مع العلم الحديث. وفي هذا السياق يتحدث العالم النفسي فرويد عن جرح نرجسي فريد، وهو الجرح النرجسي الكوني الناتج عن الصدمة التي تعرضت لها كبرياء الإنسانية وعزة النفس الكونية من جراء العلم الحديث. ويتمثل الجرح الأول فيما أسماه بالجرح الكوسمولوجي الذي أحدثته نظرية كوبرنيكوس، عندما قلبت معادلة الجاذبية الكونية وبدلت قطب المركزية في النظام الفلكي بإقراره أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس. أما الجرح الثاني وهو الجرح البيولوجي، فقد تمثل في نظرية النشوء والارتقاء، فالإنسان الذي طالما افتخر بأصله السماوي أثبت العلم أن سلالته البيولوجية تنحدر منها السلالة الحيوانية. وتمثل الجرح الثالث في الجرح السيكولوجي، إذ أثبت التحليل النفسي وجود اللاشعور وتأثر قرارات الإنسان بالعمق اللاشعوري وليس بالعقل الذي يظن أنه هو محرك لهذه القرارات. أشير في هذا الإطار إلى أنني سأعرض لأهم العلوم التي تعرضت لعملية خلق آدم وزوجه في العلم الحديث، من دون التعرض للخلاف حول عملية الخلق، ومن دون تبن أو رفض أو انحياز لأي من هذه النظريات والإثباتات العلمية أو مناهج البحث، فالهدف كامن في عرض ما وصل إليه العلم حول بدء الإنسان. فالهدف كامن في عرض ما وصل إليه العلم حول بدء الإنسان. يذكر علماء الفيزياء والفضاء أن عمر الكون هو 13.8 مليار سنة، وبداية تخلق الكون ما يعرف بنظرية الانفجار الكبير Big Bang Theory، وفيه ابتدأ الكون من نقطة مفردة شديدة الكثافة أخذت تتضخم خلال 13.8 مليار سنة، والطريقة الوحيدة لفهم ما حدث هي من خلال النماذج والمعادلات الرياضية المعقدة، وصدى هذا التمدد يمكن دراسته في ظاهرة إشعاع الخلفية الكونية Cosmic Microwave Background، وقامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بقياس زمن إشعاع الخلفية الكونية في عدة مهام في الفضاء الخارجي ابتداءً من التسعينيات الميلادية في القرن الماضي، كما طور العلماء التقويم الكوني لتبسيط وربط هذه التطورات Cosmic Calendar. واتفق العلماء على أن الأرض جزء من الكون، إلا أن عمرها مختلف، حيث توافق العلم على أن عمر الأرض هو 4.5 مليارات سنة تقريباً، وهذا ما وصلت إليه جمعية المساحة الجيولوجية الأمريكية التي استخدمت لقياس ذلك الأجسام الصلبة في المجموعة الشمسية وأحجار القمر لقياس الزمن عليها باعتبارها وجدت وقت وجود الأرض، كما أقر العلماء بوجود الحياة على الأرض منذ ما يقارب من 3.8 مليارات سنة، وأن أول ظهور لأشكال الإنسان كانت منذ 2.5 مليون سنة، وهذا ما دفع إلى ظهور علوم متخصصة لدراسة هذه الحقب السحيقة. ما قبل التاريخ: يعتبر ظهور الكتابة في سومر عام 3200 قبل الميلاد نقطة الفصل في التاريخ الإنساني، لذا يعد ما قبل الكتابة هي عصور ما قبل التاريخ، وهذه وفقاً لما أورده خزعل الماجدي تشكل 98% من التاريخ الإنساني، وتشكل العصور التاريخية 2% من كل مجريات التاريخ، وتنقسم عصور ما قبل التاريخ إلى 6 عصور أساسية، وهي الأركيوليت الحجري العتيق، الباليوليت الحجري القديم، وينقسم إلى 3 عصور: القديم والأوسط والأعلى، الميزوليت الحجري الوسيط، النيوليت الحجري الحديث، الكالكوليت الحجري النحاسي، البروتوليتريت البروتوهستوري الشبيه بالكتابي. أما العصور التاريخية فتنقسم إلى 4 عصور رئيسة، وهي التاريخ القديم من عام 3000 قبل الميلاد إلى 476 ميلادي، التاريخ الوسيط من عام 476 ميلادياً إلى 1453، ويشمل الديانات التوحيدية الثلاث، التاريخ الحديث من عام 1453 ميلادياً إلى عام 1945، التاريخ المعاصر من عام 1945 إلى الآن، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا. علوم الحفريات: داخل علوم الحفريات انبثق علم متخصص يسمى Paleoanthropology، وهو علم متخصص يعنى بالتركيز على الحفريات الخاصة بالإنسان القديم بغرض فهم التطور التشريحي للإنسان من خلال إعادة بناء خطوط القرابة والنسب باستخدام كل المناهج المتاحة بما في ذلك الدلائل البيولوجية، ويستند نظرياً إلى نظرية النشوء والارتقاء في الجنس البشري، ويتكون المصطلح من جزئين: Anthropology علم الإنسان، وباليونتولوجي علم الأحياء القديمة. ويدرس العلم أيضاً مستحاثات أسلاف البشر كالأدوات والعظام المتحجرة والأحفوريات للوصول إلى النتائج. ويمكن تلخيص 4 مراحل رئيسة لتطور الإنسان حسب هذا العلم، ونحن نوردها في خطوطها العامة من دون الاختلافات داخل كل مرحلة والتفاصيل. المرحلة الأولى: أشباه البشر Australopithecus، وهذه المرحلة تعود إلى قرابة 4 ملايين سنة، واستمرت لمدة 2 مليون سنة، وقد انقرضت هذه السلالة وهي أشبه بالقردة، ولكن كانت تمشي منتصبة، وأشهر واحدة منها تسمى لوسي التي تم اكتشافها عام 1974 في إثيوبيا، وقد أعدت حولها دراسات شاملة، وقد عاشت هذه المخلوقات على النبات والحبوب وأحياناً الزواحف، وكانت تستخدم الأدوات، ويبلغ طول الذكر منها نحو 151 سنتيمتر، وطول الأنثى 105 سنتيمتر. ووجدوا آثاراً لقرابة 300 شخص من هذه الفصيلة، ويعتقد أن جنس هومو انحدر منهم، وآخرون يرفضون ذلك. المرحلة الثانية، الإنسان المنتصب، هومو إريكتوس، وهو من أشباه البشر، عاش منذ قرابة 1.8 مليون سنة، وأكثر الأحفوريات ترجعه إلى ما قبل 1.43 مليون سنة، ويعتقد أنه هاجر من أفريقيا إلى آسيا من خلال باب المندب واليمن أو من سيناء على الساحل، ووجدت أكثر الأحفوريات الخاصة به في الصين وجاوة، وكانت لديه أدوات للصيد والطهي، واستخدم النار للطهي. يعتقد أنه يشبه إنسان اليوم، ولكنه أصغر حجماً، وتواصل وجوده إلى ما يقارب 50,000 سنة مضت في جزيرة جاوة، أي أنه عايش فترة الإنسان الحديث، وكان يأكل اللحم والخضروات والعسل، وهناك خلاف علمي حول من انحدر من سلالته، ويعتقد أن أصله يعود إلى الإنسان العامل هومو إرجستر، الذي عاش منذ 1.6 مليون سنة. المرحلة الثالثة، الإنسان البدائي نياندرتال، وهو من جنس الهومو، وتوجد آثار له منذ 340 ألف سنة في منطقة أوروبا وآسيا، ويبلغ حجم الذكر قرابة 1.6 متر والأنثى 1.5 متر، وقد انقرض هذا الجنس منذ نحو 30,000 سنة، أي أنه عايش فترة الإنسان الحديث، ولا يعلم بالتحديد لماذا انقرض وفشل استمرار نوعه. وتشير إحدى الفرضيات إلى أن عيونه كانت كبيرة، وبالتالي جزء كبير من المخ كان مسخراً لخدمة حاسة النظر على حساب الحواس الأخرى، وكان يتغذى بصورة أساسية على النباتات وأيضاً على الطرائد، ووجدت أدلة على مقدرته على الكلام بشكل بدائي. وتوجد حالياً أبحاث جادة عن هذه المخلوقات من خلال تحليل الجينوم لمكوناته وأسباب انقراضه، والفروق الجينية بينه وبين الإنسان الحديث. المرحلة الرابعة، الإنسان العاقل هومو سابينز، يعتقد أن موطنه الأصلي في إفريقيا، وعاش منذ نحو 300,000 سنة، وهاجر إلى القارات الأخرى، وهو الإنسان الذي يعمر الأرض حالياً. والإنسان العاقل يختلف عن سابقيه في أن حجم المخ أكبر بكثير، ولديه قدرات على العيش في جماعات منظمة، واعتناق الأديان والإيمان بالأساطير، والقدرة على التفكير المركب والمعقد، وينتمي إلى فصيلة الرئيسات العليا، وتتحرك مفاصله وأجزاء جسمه بالتناسق التام مع الدماغ، بشكل يسمح له بتوظيف قدراته العقلية والجسدية لصنع الأدوات التي تساعده على البقاء. وبحسب علماء الأنثروبولوجيا والعلوم المساندة، فإنه النتيجة النهائية لتطور الجنس البشري الذي مر بالمراحل السابق ذكرها، اعتماداً على الإطار النظري لعملية النشوء والارتقاء. وتقوم نظرية النشوء والارتقاء Evolution Theory، التي وضعها تشارلز داروين في منتصف القرن التاسع عشر، على التفسير المادي لأصل الكائنات الحية بعيداً عن التفسير الديني، ولذلك نجده يقول بأن كل المخلوقات قد بدأت من خلية أحادية مونوسيل، التي تكونت بفعل امتزاج جزئيات من البروتين مع عوامل البيئة من أمطار ورياح وحرارة، وتكون البروتين أيضاً من تجمع الأحماض الأمينية نتيجة اتحاد عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين، ثم حدث أن انقسمت الخلية الأولى الأميبا إلى خليتين، ثم إلى خلايا متعددة، وظهرت منها الأنواع المختلفة من الكائنات الحية من الحشرات والحيوانات والطيور والثدييات، ومن ضمنها الإنسان الذي تطور من هذه الفصيلة، مع الإيمان بأن التنوع في أشكال الحياة جاء نتاجاً للتعديلات في المكونات عن طريق الانتقاء الطبيعي، حيث تفضل بعض الصفات على الأخرى حسب طبيعة المحيط، ويحدث نوع من التوريث للصفات ولكن مع التعديل. ومن هنا جاء اصطلاح أن البقاء للأصلح الذي يستطيع أن يتكيف مع محيطه ويتكاثر ويبقى. وقد عانت هذه النظرية منذ البداية ضعفاً في طريقة استخدام أدوات البحث العلمي، ويوجد فيها ما يسمى بالحلقة المفقودة في التسلسل وتطور المخلوقات، وهو ما أوقع أتباعها في أخطاء علمية جسيمة، كما اصطدمت النظرية مع أصحاب علوم أخرى مثل الأحفوريين ورجال الدين وغيرهم، لكنها ظلت تتعدل عبر السنين، ويتم تحديثها والحفاظ عليها باعتبارها إطاراً نظرياً وليس نظرية علمية متفقاً عليها، على الرغم من أن أنصارها يدعمونها بأحدث العلوم والاكتشافات باستمرار. وتوجد في تاريخ الفكر الإسلامي محاولات مشابهة لفهم عملية التطور من خلال النشوء والارتقاء قبل أن يصل داروين إلى نظريته. وقد جمع الباحث أحمد الدبش أمثلة كثيرة على ذلك، منها قول الكتبي يصف طبائع القردة: إن هذا الحيوان عند المتكلمين في الطبائع مركب من إنسان وبهيمة، وهو من تدرج الطبيعة من البهيمة إلى الإنسان. وأول من تكلم بأسلوب علمي عن ذلك هم إخوان الصفاء الذين أبانوا العملية وتفاعلاتها بالشرح المفصل، ويسمونها حكمة إلهية، بينما داروين يسميها انتخاباً طبيعياً. والفكرة نفسها عند ابن مسكويه الذي قال إن النبات يترقى ليصل إلى مرتبة الحيوان. أما أحمد البلخي فيقول إن الحيوان قد تولد من الرطوبة، ويذكر العلامة ابن خلدون إن عالم التكوين ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان، فآخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش، وآخر أفق النبات مثل النخل متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون، وبعد أن اتسع عالم الحيوان انتهى في تدريجه التكويني إلى الإنسان. ختاماً، علوم الحفريات والإنسان علوم متطورة ومعقدة، ولها أكثر من إطار نظري تعمل من خلاله، وتستلهم الموجودات المحسوسة لبناء النظريات والمفاهيم. وهذه العلوم وجدت في منطقة الشرق الأوسط ضالتها باعتبارها مهد الحضارة الإنسانية مثل العراق ومصر وسوريا الكبرى، ووجدت الكثير من هذه الحفريات. وفي العقود الأخيرة انضمت المملكة العربية السعودية إلى الدولة التي تشجع هذه العلوم، ودخلت في شراكات علمية مع أهم الجامعات العالمية. ومن أهم الاكتشافات التي وجدت مؤخراً سعدان الحجاز، سعدانيوس حجازينيزيس، وهو بقايا مخلوق عاش منذ 29 مليون سنة من القردة العليا في منطقة الجموم قرب مكة المكرمة، وكانت الأحفورة للجمجمة، وتم استخراجها من الحجر الرملي الداكن اللون، ويقدر عمرها اعتماداً على النظائر المشعة المستخلصة من الصخور البركانية لحرة العجيفاء بالإضافة إلى الأحفوريات الأخرى. وقد ترتبت على هذا الاكتشاف نتائج علمية كبيرة، وهو نتاج التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وجامعة ميشيغان، وحدد رئيس الهيئة الجيولوجية أن هناك مؤشرات لوجود ديناصورات وسلاحف عملاقة في الجزيرة العربية. اكتشاف أحفورة في صحراء النفوذ لإصبع بشري هومو سابينز يعود تأريخها من 85,000 إلى 90,000 سنة لإنسان عاقل، وهذه كانت بداية الحديث عن وجود استيطان للبشر في الجزيرة العربية منذ أكثر من 120,000 سنة، كما اتفق علماء من اليابان والولايات المتحدة على وجود آثار لعشرة آلاف بحيرة وغابات وأنهار وحشائش في مناطق شمال الجزيرة العربية، وتوجد أبحاث يابانية مهمة في هذا الشأن. كذلك مشروع متكامل لدى المملكة اسمه مشروع الجزيرة العربية الخضراء، تنفذه الدولة بالشراكة مع جامعة أكسفورد وشركة أرامكو وجامعات سعودية لعمل دراسات أثرية متعمقة لمعرفة كيف عاش وهاجر الإنسان في هذا الجزء من العالم، ولمعرفة التغييرات المناخية التي تعرضت لها البلاد وانهيار الحضارات التي عاشت على ضفاف الأنهر والبحيرات التي تشكل الصحارى العربية. وأخذت الاكتشافات الأثرية المهمة تتوالى في المملكة العربية السعودية، ولا سيما أن الجزيرة العربية كانت ممراً للهجرات البشرية في مراحلها الأولى في الطريق من إفريقيا إلى القارات الأخرى، مع الإشارة إلى أن بحر الخليج العربي لم يتكون إلا لاحقاً، وكانت هذه مناطق خضراء ومرتعاً للأساطير القديمة حول الإنسان. هذا بالإضافة إلى الاكتشافات الأثرية عن العصر الإسلامي وأهميتها للمسلمين كافة. ومؤخراً اكتشفت البعثة السعودية الفرنسية للتنقيب مدينة ثاج الأثرية التي تعود إلى 3 قرون قبل الميلاد، وكانت عاصمة مملكة الجرهاء الغنية، وكانت مركزاً تجارياً وحضارياً مهماً.